إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. في هذه الفقرة إخواني في الله أرشد المؤلف رحمه الله تعالى ونبه على عدة مسائل. المسألة الأولى متعلقة بحكم صلاة الجمعة والجماعة، أما ما يتعلق بصلاة الجمعة فلا إشكال ولا ريب أن صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، وذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله جل في علا: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر ربنا جل وعلا بالمسارعة والسعي لأداء صلاة الجمعة. وأما من السنة فالأحاديث في هذا الباب متكاثرة، منها كقوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. فأمر نبينا بأداء الجمعة، وإلا ضرب الله على قلب صاحبه ودلال على شقاوته. وأما الإجماع فقد ذكر العلماء وتناقل الإجماعات في هذا الباب، كما ذكر ذلك ابن المنذر وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى بأن صلاة الجمعة فرض على الأمة، لأن صلاة الجمعة فرض على الأمة، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. هذا ما يتعلق بحكم صلاة الجمعة. أما يتعلق بصلاة الجماعة فالأمر فيه خلاف، والأمر فيه نزاع بين الفقهاء وبين العلماء، هل هي واجبة على الأعيان أم لا. وخلاصة الكلام إخواني في الله في مثل هذه المسألة والذي عليه المحققون من العلماء من أهل الحديث خاصة ومن سائر الفقهاء، على أن صلاة الجماعة واجبة، على أن صلاة الجماعة واجبة، تجب على كل مسلم قادر عاقل بالغ مستطيع، فإنه يجب عليه أن يلبي النداء. ودل على الوجوب دلالة القرآن والسنة، ففي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذا نزل فيما يتعلق بصلاة الخوف. وصلاة الخوف من تأمل في حيثيتها ومن حيث وقوعها، تخيل يا عبد الله شدة البأس والضراء وما يعانيه الجيش من جراء الحروب، ومع ذلك أمروا بأن يصفوا ويصلوا جماعة. فقال العلماء: إذا كان هذا في حقي من كان في حرب، فمن باب أولى وأولى وأولى من كان في أرض السلم، فإنه يجب عليه أن يؤدي الجماعة. وهذا قياس من أظهر القياس، من أظهر القياس ومن أوضحه، لأن إذا وجبت صلاة الجماعة في حق من كان في الحرب، فمن كان في الأرض الحضر ومن كان في أرض السلم فهو من باب أولى، يجب أن يؤديها. وكذلك أحاديث كثيرة دلت على ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام أنه ماذا هم على أنه يؤذن للصلاة ويؤم ويجعل أحدا من الناس يصلي بالناس، فيذهب نبينا عليه الصلاة والسلام بجماعة من الرجال فيحرق على الناس بيوتهم، ويحرق على الناس بيوتهم. لماذا؟ لأنهم تركوا الجماعة، تركوا الجماعة. وهذا الهم وهذا الفعل دلالة على عظم وزرهم عندما فارقوا جماعة المسلمين ولم يصلوا مع أهل الإسلام. وكذلك حديث ذاك الأعمى الذي لم يرخص له نبينا في ترك الجماعة، قاله عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. فأمره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يلبي النداء وأن يهرع إلى الصلاة وأن يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين، وهو أعمى، بل كان حجته ليس له قائد يقوده، ومع ذلك ما رخص له نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في ترك الجماعة. فإذا كان في حق من كان من ذوي العاهات وجبت عليه الجماعات، فكذلك من كان من أهل السلامة ومن كان من أهل القوة والصحة والجلدة فإنه من باب أولى وأجدر وأحرى أن يحرص على تأدية الجماعة. هذا ما يتعلق أخواني في الله في حق المسألة الأولى وهو أداء الجمعة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. فهو مبتدع، هنا إشكال. قد يقول قائل: كيف هذا الذي يعرف في هذا الباب أن ترك أن الابتداع خاصة إنما في حق من ترك شيئا أو فعل شيئا تدينا وتعبدا لله، هذا يدخل ويوصف بالابتداع، لكن ترك الجماعة عبارة عن شهوات، فهي من المعاصي والذنوب، فمن المعاصي والذنوب. فكيف سوغ للمؤلف رحمه الله تعالى في أنه يحكم على من ترك الجمعة والجماعة بأنه مبتدع؟ كيف وجه ذلك؟ يقال إخواني في الله أنه من ربط هذه الفقرة بالفقرات الماضية يظهر له أمر الابتداع، يظهر له أمر الابتداع. فمثل هذه الفقرة التي بين أيدينا في أن من ترك الجمعة والجماعة يكون مبتدع، مع الفقرة التي مرت علينا قبلها بفقرات وفي قوله والصلوات الخمس جائزة حول الصلاة خلف المبتدعة، فمن ربط بين الأمرين يظهر للقارئ وجه رمي المؤلف رحمه الله تعالى المتخلف عن الجمعة والجماعة بأنه مبتدع. ويزيد إيضاحا في هذا الباب عبارة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوضح هذا المقصود. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، وقد مرت هذه معنا لكن سيأتي الشاهد. قال رحمه الله: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى جمعة ولا جماعة. هذا الشاهد، المبتدعة الذين يرون لا جمعة ولا جماعة. قد يتصور من طائفة من الناس أنهم يتركون الجمع والجماعة تدينا كالمبتدعة، وعلى رؤوس هؤلاء الروافض وهكذا الخوارج، فهؤلاء يتعبدون الله جل وعلا بترك الجمع والجماعات خلف المسلمين، وكل له حجته. فالروافض مثلا أي واحد، طبعا هم يرون النواصب وهم أهل السنة أنهم كفار، ولهذا لا يستصيغون ولا يجيزون أن يصلوا خلف أهل السنة، ولهذا لهم مساجدهم الخاصة بهم، لهم مساجدهم الخاصة بهم. وإذا دخل أحدهم مسجدا ما فوجد أن الإمام السني أو أن الخطيب من أهل السنة لا يصلي خلفه، لا يؤديها لا جمعة ولا جماعة، وهذا مبتدع، وهذا كفعل الروافض. وبل كان الروافض قديما كانوا حتى في بلدانهم وحتى هم بين أنفسهم ما كانوا يؤدون الجمعات خاصة، ما يؤدونها، لأن كان من عقيدتهم أنهم ينتظرون خروج المهدي، إذا خرج المهدي عليهم حينها ستؤدى الجمعة، تؤدى الجمعة، لأنه يرون أن الجمعة تقام بالإمام الأكبر. ثم مرت عليهم سنوات الطوال وهم على هذا الحال لا يصلون الجمعة، ما يعرفونها أبدا حتى على مذهبهم، لأنهم يرون أن الإمام المهدي تأخر في خروجه. فذهب أئمتهم لما رأوا هذا الفتور قد دب في مذهبهم وأن الجمعة قد تركت، حينها ألزموا الناس مؤخرا بأداء الجمعة في مساجد فأديت، وإلا ما كان يؤدون الجمعة لهذا المعتبر. ومع ذلك فهم يدون الجمع والجماعة لكن خلف مذهبهم، أما من لم يكن على مذهبهم من أهل السنة فإنهم لا يصلون خلفه. فهذا الذي يترك الجمع والجماعة خلف أهل السنة فإنه مبتدع، وعليه يتنزل قول المؤلف رحمه الله تعالى. وشبيه من ذلك الخوارج، الخوارج كذلك لا يصلون الجمع والجماعة مع المسلمين، ما يصلون. لهم حجج في هذا الباب، إما أنهم يرمون المسلمين بالكفر لأنها الذنوب معاصي، كما يقول أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى، ويتكلم عن رجل من أهل البدع واسمه إسماعيل بن سميع الخارجي، يقول كان جار للمسجد 40 سنة، أي هذا الرجل الخارجي، قال كان جار للمسجد 40 سنة فلم يرى لا في جمعة ولا جماعة، لا يرى 40 سنة جار للمسجد ومع ذلك ما خرج يصلي لا جمعة ولا جماعة. لماذا؟ لأنهم كانوا يستعبدون الله بترك الجمع والجماعات خلف أهل السنة، وهذا هو الابتداع وهذا هو الضلال. ومن هنا كان أهل السنة والجماعة يرمون ويلمزون ويعرفون المبتدعة بهذه الخصلة بترك الجمع والجماعات، كما فعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما بدع الحسن بن صالح، بدع الحسن بن صالح لأنه كان يترك الجمعة خلف الأئمة. وذكر الذهبي قصة في هذا الباب أن الحسن بن صالح أراد أن يدافع عن نفسه، أراد أن يدافع عن نفسه وأراد أن يحسن صورته أمام سفيان الثوري، فأرسل رجلا وهو زافر بن سليمان، أرسله قال إذا لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري فأقرئه مني السلام، أقرئه مني السلام وأخبره بأني على الأمر الأول، وأخبره أني على الأمر الأول. فذهب هذا بن سليمان إلى سفيان الثوري وأخبره بسلام الحسن بن صالح وأنه يقرئك السلام ويخبرك بأنه على الأمر الأول. فقال سفيان الثوري فما بال الجمعة، فما بال الجمعة. علق الذهبي قال لأن الحسن بن صالح كان لا يصلي الجمعة خلف أئمة الجور، كان لا يرى صلاة الجمعة خلف أئمة الجور، فكان سفيان يحسب مثل هذه الأفعال ترك الجمع والجماعة خلف الأئمة أن ذلك من صور البدعة، أن ذلك من صور البدعة. إذن فقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في قوله رحمه الله تعالى قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، يحمل مثل على هذا الصنف من الروافض والخوارج ممن يتعبدون الله بترك الجمعة والجماعة. حتى جماعات التكفير في مثل هذا الأزمان لا يصلون خلف مع الناس، لهم حجة في هذا الباب بحجة أن هذه المساجد مساجد ضرار، أنها مساجد ضرار، كما يستدلون بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ووجه أنها ضرار يقول أن هذه المساجد بنيت على أموال الأوقاف، والأوقاف من الوزارات التابعة للحكومات، والحكومات من الطواغيت على حد فكرهم وتصورهم، هذه تنتهي الطواغيت، وكل ما بني على فاسد فهو فاسد، فيرون أن هذه المساجد فاسدة لا يصلى فيها ولا تقم فيها أبدا، ولهذا تركوا الجمع والجماعات في هذه الأزمان، وكل ذلك من البدع، كل ذلك من الابتداع في دين الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذاك فلا عذر له. المؤلف رحمه الله تعالى يحمل منه هذه العبارة على أنه أراد أن يمثل، أراد أن يمثل بالأعذار. فالتمثيل الأول قال كمرض لا طاقة له به، فهذا يحمل على أن الأعذار إما أن يكون عذر في نفس الشخص أو يكون هناك عذر طارئ على الشخص مثل سلطان ظالم، فهذا الباب يدخل فيه نماذج والصورة الثانية تدخل فيه كذلك نماذج. فمثل المثال الأول قال كمرض، فكل ما كان حدث في نفس الشخص وهو مانع من الموانع عن صلاة الجماعة فإن له يتخلف. وقد جاءت إلى السنة تبين بعض الأعذار الذي قد تعتري على المرء المسلم فتكون رخصة في ترك الجماعة، من ذلكم إذا كان يدافعه الأخبثان، وكذلك إذا كان ذلك بحضرة الطعام، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أو أنه أكل ثوما أو بصلا لما ثبت في الصحيح من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا هذا. وكذلك الصورة الثانية خوف من سلطان وهو عذر خارجي ليس عذر داخلي عذر خارجي. فهناك أعذار قد تحيل بينك وبين الجماعة مثل سلطان جائر قد ربما يقطع عليك الطريق فيسفك دمك، هنا تحتصن تبقى في بيتك ولو صليت في بيتك الجمعة والجماعة فهذا رخصة. ويدخل في ذلك العدو، ويدخل في ذلك الحيوانات المفترسة، ويدخل في ذلك ذلك الأمطار، الأمطار الذي المناخ التضاريسي كما يسمى، إذا كان هذا المناخ شديد بحيث يمنع عنك الجماعة لك أن تترخص. ولهذا ثبت من حديث ابن عمر النبي لما نزل الأمطار أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، وألحق العلماء رحمه الله تعالى بهذا الجو ما كان من ذلك التغير الشديد كالرياح الشديدة وهكذا الغبار الشديد أو البرد القارس الشديد، فكل ما كان مانع من تخلف فللمسلم أن يتعذر، مع العلم قلنا أن هذه الأعذار إن جاءت طواعية، أما أنك تحتال على شرع الله فهذا لا يجوز فليس عذر، مثل رجل أرى يتخلف عن الجماعة بغير عذر فماذا يريد أن يأكل بصلا حتى يتخلف عن الجماعة، فهذا ليس مسوغ ليس مسوغ، إنما قال علماء اشتهى بصل اشتهاه فأكل فبقيت ريحته فلك أن تتخلف فلك أن تتخلف. الشاهد رحمه الله تعالى يحمل أن ما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى أراد به ماذا؟ أن يمثل على الأعراض الموجودة في ذات الشخص أو الأعراض الخارجية عن ذاته. فهذه إخواني فيما يتعلق في هذه الفقرة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.